من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا زال الكلام في تحقيق المصنف في جواب عن إشكال الشرط المتأخر. تقدم الكلام أن الجواب يقع في مقامين، في مقام الحكم حل الإشكال في شروط الحكم تكليفا أو وضعا، المقام الثاني في حل الإشكال في شروط المأمور به. وقلنا أن المقام الأول يقع في نقطتين. تقدم الكلام في النقطة الأولى في شروط الحكم، الكلام يقع في النقطة الثانية في جواب إشكال الشرط المتأخر بحاض شرط الحكم الوضعي، شرط الوضع. لا إشكال في الشرط المقارن، شرط الوضع المقارن هذا لا إشكال فيه. مثل إيش؟ شنو أمثلة شرط الوضع المقارن؟ مثل اشتراط العربية والماضوية في العقد، هذا شرط مقارن. يشترط في العقد أن يكون بالعربية، أن يكون بصيغة الماضي، بعت بالماضي مو أبيع. شرط العربية وشرط الماضوية هذا شرط مقارن، لأن يشترط هذا العربية والمقارنة تشترط في آن العقد. شرط العربية في العقد هذا شرط مقارن، والعقد مقارن للملكية. وأما الشرط المتقدم في الوضع فكالوصية المؤثرة في الملكية، ذكرناه سابقا. مثال الوصية، أي الوصية من الميت، الوصية من الحي في تمليك شخص بعد وفاته، هاي الوصية متقدمة تؤثر في، عليكم السلام، تؤثر في الملكية المتأخرة التي تحصل بعد الوفاة. وأما بالنسبة إلى الشرط المتأخر، شرط الوضع المتأخر، فكما في الإجازة بناء على الكشف، الإجازة المتأخرة عن حصول النقل والانتقال حين العقد، هذا الفضول يجي يعقد مثلا يوم الجمعة والمالك يجيز يوم السبت، والإجازة شرط في حصول الملكية حين العقد، من حين العقد يعني من يوم الجمعة، فتؤثر الإجازة في الملكية من حين العقد، والإجازة متأخرة على العقد. حاصل الإشكال في الشرط المتقدم والشرط المتأخر في الوضع هو أن الشرط إذا كان متقدما أو كان متأخرا، كما في المثالين الأخيرين اللي ذكرناهم الوصية والإجازة، إذا كان الشرط متقدما أو متأخرا لزم من ذلك أن يؤثر المعدوم في الموجود. الوصية حال الملكية معدومة، الوصية معدومة حال الملكية، الوصية مرت قبل سنين قبل أن يتوفى الموصي، والإجازة حال العقد أيضا معدومة، الإجازة لم تكن حال العقد، الإجازة ليست بمتحققة، ستتحقق في اليوم الثاني. حال الملكية الإجازة معدومة، فإذا أثرت الإجازة في الملكية يلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود. هذا حاصل الجواب، حاصل الإشكال عفوا. وأما الجواب، عن هذا الإشكال في شرط الوضع، فالمصنف يقول بنفس الطريقة التي أجبنا بها عن الإشكال في شرط الحكم نجيب عن الإشكال في شرط الوضع. بيان ذلك أن الحكم الوضعي اللي إحنا الآن قاعد نتحدث عنه هو كالحكم التكليفي، من ناحية كونه اعتبار من الاعتبارات، كما أن الحكم التكليفي اعتبار، الإيجاب والتحريم هذا اعتبار، كما أن الحكم التكليفي اعتبار كذلك الحكم الوضعي اعتبار، الملكية هذا اعتبار من الاعتبارات، الملكية الزوجية الأحكام الوضعية أيضا اعتبارات. فكما أن الحكم التكليفي اعتبار كذلك الحكم الوضعي اعتبار، والاعتبار كما هو واضح هو فعل اختياري للمعتبر للحاكم، الحاكم بالملكية هذا فعل اختياري له، المعتبر الذي يعتبر الملكية، الملكية فعل اختياري له، هو باختياره يمكن أن يعتبر الملكية ويمكن أن لا يعتبر الملكية. الشارع مثلا هذا فعل اختياري للشارع، والفعل الاختياري مسبوق بالإرادة، إذا أراد أن يعتبر الملكية اعتبر الملكية، إذا أراد أن لا يعتبر الملكية هو لا يعتبر الملكية. ومن الواضح أن الإرادة إنما تتبع تصور المصلحة والتصديق بتلك المصلحة. الشارع المقدس يدرك وجود مصلحة في اعتبار الملكية في العقد الفضولي المتعقب بالإجازة مثلا، فيريد ذلك. والمصلحة كما تقدم تارة تكون موجودة في نفس الفعل، شنو مثال المصلحة موجودة في نفس الفعل من حيث هو؟ كما في العدل، أحسنتم سيدي، العدل نفس تصور العدل، نفس عنوان العدل إذا انطبق كان حسنا، ما يحتاج إلى قيد أو شرط أو نحو ذلك. تارة تكون المصلحة كائنة في نفس الفعل والعنوان، وتارة تكون متوقفة على شرط من الشروط، إذا وجد الشرط اتصف الفعل بالحسن فكان واجدا للمصلحة فاتصف بالحسن، إذا لم يتصف بالشرط لا يكون واجدا للمصلحة. وحيث أن المعلول في محل كلامنا من الموجودات الذهنية، شنو اللي توصلنا لهنا؟ توصلنا أن الفعل قد يكون واجدا للمصلحة إذا توفر شرط من الشروط، الملكية مو دائما تكون مثلا ذات مصلحة وتكون أمرا حسنا، وإنما تكون واجدة للمصلحة بشرط من الشروط. فالشارع المقدس يدرك، يقول إحنا إذا جعلنا الملكية، شوفوا أخواني، إذا جعلنا الملكية في كل عقد فضولي هذا يلزم الهرج والمرج، كل واحد يجي يبيع أملاك كل شخص آخر، فإذا اعتبرنا الملكية هذا يلزم اختلال النظام مثلا، فإحنا إنما نجعل الملكية بشرط الإجازة، الملكية في العقد الفضولي بشرط الإجازة هاي واجدة للمصلحة. قد مثلا المالك ما موجود، أخو المالك موجود، أخو المالك لا مأذون ولا له علاقة بالمال ولا عنده وكالة من المالك، لكن هذا أخو المالك اللي قاعد في محل المالك عرضت عليه في التجارة معينة بأموال المالك، يخشى أن تفوت هاي التجارة على أخيه فباع بيعا فضوليا، ثم بعد أن جاء الأخ أجازه، مو فقط أجازة وأكرم الأخ، انطاك رامية قال له زين سويت هاي خوش تجارة، هاي أكو مصلحة في أن يجيز الشارع المقدس البيع؟ جواب نعم، مصلحة واضحة حتى يحافظ على أموال المالك مثلا. فإذا أكو مصلحة، هناك مصلحة في إجازة العقد الفضولي لكن بشرط الإجازة، من دون إجازة ماكو مصلحة في إجازة العقد الفضولي وفي إمضاء العقد الفضولي من قبل الشارع، بل مو فقط ماكو مصلحة، ربما أكو مفسدة كما هو واضح. زين، هذا إذا اتضح نجي نقول حيث أن المعلول هو موجود ذهني. شنو المعلول في محل كلامنا؟ الوضع، الوضع الصحة، الملكية مو صحة، الملكية بمثال، الملكية حيث أن الملكية هي أمر اعتباري موجود ذهني، فلا بد أن تكون العلة، لا بد أن يكون الشرط أيضا أمرا ذهنيا لمكان السنخية، لأجل السنخية بين المؤثر والأثر، بين العلة والمعلول، لا بد من أن يكون الشرط أمرا ذهنيا. وحينئذ نقول الشرط في الحقيقة ليس هو الإجازة بوجوده الخارجي، الإجازة التي ستوجد في المستقبل، لا، ليس الشرط نفس الإجازة بوجوده الخارجي حتى يلزم تأثير المعدوم حال الملكية في الموجود ويلزم الإشكال، وإنما الشرط حقيقة هو تصور الإجازة ولحاظ الإجازة، الوجود العلمي الذهني للإجازة. الشارع المقدس يتصور العقد الفضولي ويتصور الإجازة، وحينئذ يمضي العقد ويرتب الأثر، فيرتب الأثر على العقد الفضولي بقيد اللحاظ وبقيد تصور الإجازة. فالشارع المقدس يقول العقد الفضولي الملحوظ فيه الإجازة المتأخرة من المالك هذا أنا أمضيه، العقد الفضولي الذي لا ألحظ فيه الإجازة المتأخرة من قبل المالك أنا لا أمضيه ولا أرتب الأثر عليه. فإذن الشرط في الحقيقة شرط الوضع، شرط الملكية في أمثلتنا، شرط الملكية سواء كانت مشروطة بالوصية المتقدمة أو بالإجازة المتأخرة، الشرط ليس هو نفس الوصية المتقدمة حتى يلزم الإشكال، الشرط ليس هو نفس الإجازة المتأخرة حتى يلزم الإشكال، وإنما الشرط هو تصور ولحاظ الوصية أو الإجازة. فما يكون متأخرا ليس هو بشرط، وما يكون شرطا لا يكون متأخرا ولا يكون متقدما، يكون مقارنا دائما. اللحاظ، لحاظ الإجازة ولحاظ الوصية من قبل الحاكم، من قبل الشارع، هذا اللحاظ موجود دائما مع الاعتبار، موجود مع اعتبار الملكية، مقارن لاعتبار الملكية، وبالتالي ليس لنا شرطا متأخرا، ليس لنا شرط متأخر حتى يقال باستحالة الشرط المتأخر. مثلا خلينا نشوف الإجازة، اشتراط الإجازة في صحة العقد الفضولي تعني أن الشارع مثلا الحاكم سواء كان شارعا أو عرفا، خلينا نتحدث عن الشارع، تعني أن الشارع لا يحكم بالملكية ولا يحكم بالنقل والانتقال إلا مع رضا المالك، إلا مع رضا المالك، فللرضا مدخلية في الملكية، وهذه المدخلية تعني أن الشارع المقدس لاحظ الرضا حال اعتبار الملكية. وحينئذ شوف شلون ينطبق على الخارج هذا الكلام، نقول إذا أجاز المالك في اليوم التالي مثلا أجاز العقد الفضولي، حينئذ يكون هذا العقد الفضولي مصداقا لما رتب الشارع الأثر عليه. الشارع المقدس رتب الأثر على شنو؟ على العقد الفضولي الملحوظ فيه رضا المالك وإجازة المالك. فإذا أجاز المالك فعلا خارجا يكون هذا العقد الفضولي مصداقا لما أجازه الشارع ولما أمضاه الشارع ولما رتب الشارع الأثر عليه. وإلا إذا لم يجز المالك خارجا حينئذ لا يكون مصداقا لما رتب الشارع الأثر عليه، ما يكون مصداق للموضوع اللي الشارع رتب الأثر عليه، هذا ليس مصداقا للممضى من قبل الشارع. وحينئذ لا يكون الشرط هو نفس الإجازة الخارجية، وإنما هو تصور الإجازة. هذا بالنسبة إلى شرط الوضع. وبتمام الكلام في شرط الوضع يتم الكلام في المقام الأول. احنا كلامنا قلنا في المقام الأول في الحكم مطلقا، تحدثنا تارة في الحكم الوضعي، شرط الحكم التكليفي عفوا، ثم بعد ذلك تحدثنا عن شرط الحكم الوضعي، وشفنا أن الطريقة في الجواب هي طريقة واحدة، روح الجواب واحد اللي سويناه سواء كان في شرط الحكم أو في شرط الوضع، هو أننا أثبتنا أن الشرط ليس هو الوجود الخارجي للشيء، وإنما لحاظ ذلك الشيء، سواء كان المشروط فيه، سواء كان المشروط هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، فنفس الطريقة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. قال: وكذا الحال في شرائط الوضع. بعد أن بين الحال في شرائط الحكم التكليفي إجا قال: وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا. مطلقا هو يبين، يقول ولو كان مقارنا، ولو كان الشرط مقارنا، ولو كان الشرط مقارنا، الشرط إذا كان مقارن فشنو الشرط؟ حقيقة الشرط هو لحاظ الشرط وتصور الشرط، فإن دخل شيء في الحكم به، فإن دخل، قاعد نتحدث عن شنو؟ عن الحكم الوضعي. يقول فإن دخل شيء، شنو هذا الشيء؟ هو الشرط. فإن دخل شيء في الحكم به، في الحكم بالوضع، شنو الوضع؟ يعني الملكية مثلا، في الحكم بالملكية، وصحة انتزاعه، صحة اعتباره، الشارع المقدس حتى يعتبر الملكية، حتى يحكم بالوضع، حتى يحكم بالملكية لابد من شرط. هذا الشيء، هذا الشرط له مدخلية في الحكم باعتبار الملكية مثلا لدى الحاكم، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم، يعني انتزاع لدى الحاكم واعتباره لدى الحاكم به، الحاكم بالوضع. هذا الحاكم منه؟ ليش يعبر الحاكم؟ يقول لأن الحاكم مرة يكون العرف، مرة يكون الشرع، لأن تدرون أن وظيفة، هذا معلوم عندكم، أن وظيفة الشارع المقدس ودور الشارع المقدس في باب المعاملات دور الإمضاء، هو يمضي ما كان العرف قائما عليه. البيع مو مخترع من قبل الشارع، البيع كان موجود قبل الشريعة، اجى الشارع المقدس أمضى البيع الثابت عرفا، الثابت لدى العرف والعقلاء سابقا، مو كما في العبادات اللي وظيفته وظيفة الابتكار والاختراع، هو يخترع أشياء ما كانت موجودة قبل الشريعة، هو يخترع الصلاة، يخترع الصوم، يخترع أشياء أخرى العبادات. يقول لدى الحاكم، يعني سواء كان شرعا أو عرفا، ليس، فإن دخل شيء ليس، هاي خبر إن، فإن دخل شيء في الوضع ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه. يعني يقول الاشتراط يعني شنو؟ يعني اللحاظ، الشرط يعني اللحاظ، بلحاظ ذلك الشيء يصح انتزاع الملكية. شو وقت الشارع المقدس يحكم بالملكية ويعتبر الملكية؟ أحسنتم، بتصور رضا المالك. إذا لاحظ رضا المالك، لاحظ رضا المالك فيحكم بالوضع، يحكم بالملكية. زين، تقول إذا القضية كانت ترتبط بالذهن، إحنا شلون نطبقها بالخارج؟ مثل ما بين، قل أنت إذا أجزت في اليوم الثاني يكون هاي إجازتك وعقدك الفضولي يكون مصداقا لما رتب الشارع الأثر عليه، مصداق للموضوع اللي رتب الشارع الأثر عليه، فيكون ممضا من قبل الشارع. ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، وبدونه بدون اللحاظ لا يكاد يصح اختراعه عنده عند الحاكم، فيكون دخل كل من المقارن وغير المقارن، شنو غير المقارن؟ متقدم والمتأخر، يكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه، بتصور شنو؟ بتصور كل، فيكون دخل كل من المقارن وغيره يكون بتصور كل من المقارن وغيره بالتصور وباللحاظ، وهو مقارن منه، التصور واللحاظ مقارن دائما. افرض ان المتصور متاخر، المتصور متقدم، لكن التصور حاضر. احنا بالله خلينا نتصور احفادنا اللي ان شاء الله سيوجدون بعد سنين، نتصورهم، هذا التصور حاضر، وان كان المتصور متاخر. خلي نتصور اجدادنا السابقين رضوان الله عليهم اجمعين، أجدادنا السابقين نتصورهم، هذا التصور يكون حاضر وإن كان المتصور سابقا. فدائما اللحاظ والتصور يكون شرطا مقارنا، بقطع النظر عن كون المتصور مقارنا أو متقدما أو متأخرا. لذلك يقول وهو مقارن، يعني التصور واللحاظ. فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ لا انخرام للقاعدة، فتأمل تعرف. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني، مقام الثاني في شرط المأمور به، راح نشوف أن طريقة الجواب في المقام الثاني تختلف عن طريقة الجواب في المقام الأول، ولذلك المصنف جعل مقامين. نعم بالنسبة إلى الحكم مطلقا سواء كان تكليفا أو وضعا لا فرق في الجواب، في طريقة الجواب، لذلك هو جعل في مقام واحد. شرط المأمور به شنو مثاله؟ مثاله الأغسال الليلية، الأغسال الليلية المتأخرة التي تكون شرطا في صحة الصوم في النهار الماضي المنقضي. هذا مثال الشرط المتأخر في المأمور به. هاي الأغسال شرط في شنو؟ شرط في نفس الصوم المأمور به. الشارع المقدس يأمر بالصوم بالنسبة إلى المستحاضة، أي صوم، مو مطلق الصوم، الصوم المعتبر فيه الاغتسال المتأخر. فنقول الاغتسال المتأخر شرط في شنو؟ شرط في المأمور به، شرط في الصوم. المستحاضة تجي تسألنا تقول أنا أصوم مطلقا أي صوم؟ قوله لا، شرع مقدس يريد صوم مخصوص المأمور به، هي الواجب بالنسبة إليك المستحاضة صوم مخصوص، صوم مشروط بالاغتسال. أريد أبين أن الاغتسال شرط في شنو؟ شرط في المأمور به. زين، هكذا بالنسبة إلى الصلاة والوضوء. في هسه هذا مثال الشرط المتأخر. مثال الشرط المتقدم شنو؟ الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الوضوء المنقضي المتصرم الماضي. قد واحد بينا يتوضى لصلاة الفجر ويجي يحضر درس ويصلي صلاة الظهر بهذا الوضوء، فالوضوء متصرم ومنقضي ومعدوم حال الصلاة المشروطة بالوضوء. فالشارع المقدس لا يأمر بالصلاة مطلقا، وإنما يأمر بالصلاة بشرط الوضوء، بقيد الوضوء. فالوضوء قيد وشرط إلمن للواجب للمأمور به. زين، هذا مثال الشرط المتأخر، هذا مثال الشرط المتقدم. حاصل دفع الإشكال، إشكال انخرام القاعدة العقلية، نبينه بشكل مجمل ثم بعد ذلك نوضح حتى نعرف احنا ايش قاعد نسوي. حاصل دفع، نعم شيخنا،
الوضوء والغسل الليلي صحيح ما شرطان، لكن شرطان للصحة.
صحيح، بس احنا فتردون تقولون شرط في الوضع. السيد قال في شرط الوضع قال الصحة، قلت له لا، الملكية. المقصود بالوضع يعني الملكية والزوجية ونحو ذلك. وأما ما يعتبر في الصحة فإحنا أرجعنا كما تقدم، أرجعنا مقدمة الصحة إلى مقدمة شنو؟ أحسنت، مقدمة الوجود، رجعناها لمقدمة الوجود. فيقول المأمور به الواجب لا يوجد إلا بالوضوء. فالصحة صحيح إذا نظرنا لها بمعزل عن بحثنا هي حكم وضعي، لكن إحنا حينما نشترط الوضوء في صحة الصلاة هاي مقدمة للواجب، مقدمة للوجود، مقدمة للمأمور به. جيد شيخنا، خوش سؤال، ستضح شنو المقصود بالملكية، هي مثال للوضع. أما هاي الأمثلة اللي ذكرناها هي أمثلة للمأمور به. واضح أخواني؟ واضح سيدنا؟ زين، إذا اتضح هذا نجي نقول حاصل الجواب عن إشكال انخرام القاعدة العقلية هو أن الشرط في محل كلامنا الوضوء أو الاغتسال، الوضوء المتقدم أو الاغتسال المتأخر، الشرط ليس هو الوجود الخارجي للوضوء أو للاغتسال، ليس هو الوجود الخارجي حتى يلزم إشكال تأثير المعدوم في الموجود، وإنما الشرط هو، شوفوا إخواني، هو الإضافة التي تحصل بين الشيء وبين المأمور به. الإضافة اللي تحصل بين الوضوء مثلا وبين الصلاة، الشارع المقدس يشترط الإضافة ولا يشترط الوضوء بوجوده الخارجي. والإضافة موجودة مقارنة للمأمور به دائما، فيكون المقام من باب تأثير الموجود في الموجود لا من باب تأثير المعدوم في الموجود. هذا حاصل الإشكال وراح نبينه، عفوا حاصل الجواب وراح نبينه. فالشرط شنو؟ الشرط مو الوجود الخارجي للوضوء، الشرط هو الإضافة التي تحصل بين الوضوء وبين الصلاة. هاي الإضافة راح يتضح، هاي الإضافة مقارنة دائما وموجودة دائما، مقارنة للمأمور به. وحينئذ هاي الإضافة موجودة تؤثر في المأمور به الموجود، فيكون من باب تأثير الموجود في الموجود، فأين انخرام القاعدة العقلية؟ زين، بيان ذلك من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى هي أن اتصاف الأفعال بالحسن والقبح لا يخلو من أنحاء ثلاثة. اتصاف الأفعال بالحسن والقبح لا يخلو من أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون نفس الفعل علة تامة للحسن أو القبح، هو نفس الفعل علة تامة للحسن أو القبح، لا ينتظر شيئا آخر، كما في شنو؟ كما في العدل والظلم. أحسنتم، العدل علة تامة للحسن، متى ما تحقق عنوان العدل تحقق العنوان الحسن، لا ينتظر بعد شيء آخر. ما نقول نشترط شيء آخر، ما نشترط شرط مقارن، متقدم، متأخر، إضافة، غيره، ما نشترط شيء آخر. الظلم متى ما تحقق كان قبيحا، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون نفس الفعل مقتضيا للحسن أو القبح لولا وجود المانع، ولا يكون علة تامة للحسن أو القبح، وإنما يكون مقتضيا لولا وجود المانع، كما في الكذب والصدق. الكذب مو علة تامة للقبح، الصدق ليس علة تامة للحسن، لا، إنما يكون الكذب قبيحا إذا ارتفع المانع لولا وجود المانع. الصدق إنما يكون حسنًا لولا وجود المانع. فالصدق في اقتضاء الحسن لولا أن يترتب عليه قتل المؤمن. إذا ترتب على الصدق عنوان قتل المؤمن، إذا كان عنوان قتل المؤمن ينطبق على الصدق، حينئذ يكون الصدق قبيحا. إنسان متنسك جاهل مثلا يصدق في بعض الموارد ويتسبب صدقه في قتل إنسان مؤمن، هذا نقول هذا صدقك ليس حسن، هذا الصدق قبيح. هكذا بالنسبة إلى الكذب، الكذب قبيح يعني فيه اقتضاء القبح، لكن لولا انطباق مثلا عنوان إنجاء المؤمن من الهلاك، إذا انطبق على الكذب عنوان إنجاء المؤمن يكون حسنا ويتصف بالحسن. إذا انطبق على الكذب عنوان إصلاح ذات البين، شخصان متخاصمان يجي المؤمن يكذب على هذا يقول له فلان يعزك ويذكرك بالخير، يكذب على ذاك بنفس الطريقة حتى يتحقق إصلاح ذات البين، هذا الكذب كذب حسن. من هنا ذكروا أن الكذب في الإصلاح خير من الصدق في الفساد. زين، هذا النحو الثاني. النحو الثالث هو أن لا يكون الشيء علة تامة للحسن أو القبح، ولا يكون مقتضيا وسببا للحسن أو القبح. وهذا بالحقيقة هو غالب الأفعال، هكذا غالب الأفعال هي لا تقتضي لا الحسن ولا القبح. النحو الأول مثال تقريبا منحصر في العدل والظلم. النحو الثاني إلى موارد، لكن موارد قليلة بالقياس إلى النحو الثالث. النحو الثالث لا يكون الفعل لا علة تامة ولا مقتضي للحسن أو القبح، وإنما يكون هو بنفس الفعل لا يميل إلى هذا ولا يميل إلى ذاك، هو على مسافة واحدة من الحسن والقبح، هو حيادي تجاه الحسن والقبح، وإنما ينطبق عليه عنوان يصير هذا الشيء حسنا تارة، وينطبق عليه عنوان آخر يصيره قبيحا تارة أخرى، كما في المشي على الأرض. هاي الخطوات، هاي المشي على الأرض شنو، حسن لو قبيح؟ الجواب لا حسن ولا قبيح، هو بنفسه لا يتصف لا بحسن ولا بقبح، ولكن هذا المشي على الأرض إذا كان بقصد زيارة الحسين صلوات الله عليه يكون حسنا وما أحسنه، ولكن إذا كان بعنوان السرقة أو شرب الخمر مثلا يكون قبيحا ويكون من سفر المعصية ويتصف بالقبح. فنفس الفعل الواحد يختلف بالاعتبارات، يختلف بالعناوين، يختلف بالجهات، باعتبار انطباق عنوان المشي لزيارة الحسين يكون حسنا، باعتبار انطباق عنوان المشي لشرب الخمر يكون قبيحا، فيختلف الشيء باختلاف العناوين. قلت هذا النحو الثاني، عفوا النحو الثالث هو غالب الأفعال هكذا تكون مختلفة باختلاف الاعتبارات والجهات والعناوين. زين، هذا الأمر النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الوضوء والغسل في المثالين ليس بوجودهما الخارجي، ليسا بوجودهما الخارجي يكونان شرطا، كما في المحاذات بالنسبة إلى الإحراق. هاي المحاذات القرب بالنسبة إلى إحراق الورقة هي شرط بوجودها الخارجي، يعني إحنا ما يمكن أن نشعل النار في جانب اليمين ونأتي بالورقة في جانب اليسار ونتصور المحاذات تصور المحاذاة هذا لا يؤدي إلى إحراق الورقة. المحاذاة والقرب شرط في إحراق الورقة بوجود الخارجي، إذا وجدت المحاذاة خارجا تحقق احتراق الورقة. هذا الكلام غير محل، يعني يختلف عن محل كلامنا. محل كلامنا نقول أن الوضوء ليس بوجود الخارجي يكون شرطا، الاغتسال المتأخر ليس بوجود الخارجي يكون شرطا، وإنما الوضوء إذا تقدم على الصلاة أوجب أن تحصل للصلاة إضافة. هذا الوضوء إذا تقدم على الصلاة هذا التقدم يوجب حصول إضافة ونسبة بين الوضوء وبين الصلاة تقتضي أن ينطبق على الصلاة عنوان بذلك العنوان تكون حسنة وتكون محققة لغرض المولى وتكون مرادة ومطلوبة من قبل المولى فتكون واجبة ومأمورا بها. الشارع المقدس قلنا لا يطلب الصلاة مطلقا وإنما يطلب الصلاة بشرط الوضوء. يعني شنو الاشتراط؟ الشرط هو هاي الإضافة الحاصلة بين سيدنا، بعدنا احنا قاعد نبين هاي الخطوات بعد ذلك نجاوبها، الآن فقط هاي أبينها كمقدمات ثم بعد ذلك إذا نعرف هاي المقدمات نجاوب، فبعد الجواب ما متضح، الآن قاعد نبين بعض الأمور كمقدمات. نقول أن الشارع المقدس حينما اشترط الوضوء، يعني شنو اشترط الوضوء؟ يعني نقول إذا تقدم الوضوء على الصلاة تحصل إضافة بين الوضوء وبين الصلاة وتحصل نسبة. فنقول مثلا هذه الصلاة عن وضوء، هذه الصلاة لاحقة لوضوء مسبوقة بوضوء، أكو إضافة أكو نسبة بين الوضوء وبين الصلاة، هاي الإضافة توجب انطباق عنوان على الصلاة بذلك العنوان تكون حسنة. شنو مثلا العنوان؟ عنوان المعراجية، معراجية المؤمن، هاي عنوان كون الصلاة معراجا للمؤمن، هذا لا ينطبق على الصلاة إلا إذا كانت مسبوقة بالوضوء. فإحنا الآن ندعي في هاي النقطة الثانية أن الوضوء كشرط للصلاة ليس شرطا بوجود الخارجي، وإنما باعتبار شنو؟ باعتبار حصول إضافة، هاي الإضافة هي الشرط حقيقة، باعتبار حصول إضافة للصلاة هاي الإضافة توجب انطباق عنوان على الصلاة بذلك العنوان تكون حسنة. كما ذكرنا في المقدمة الأولى قلنا الأفعال تختلف من ناحية الحسن والقبح بالاعتبارات وبالإضافات وبالعناوين. الصلاة لا هي علة تامة مثلا للحسن ولا علة تامة للقبح، فإذا انطبق على عنوان الصلاة عنوان معراجية المؤمن، عنوان خير موضوع، عنوان قربان كل تقي، حينئذ تكون حسنة وتكون مطلوبة للشارع، مرادة للشارع، فيأمر الشارع بالصلاة. متى يأمر الشارع بالصلاة؟ إذا انطبق ذلك العنوان، هذا العنوان متوقف على الإضافة. ففي الحقيقة الشرط هو الإضافة، الشيء إذا أضيف إلى شيء آخر قد يكون بذلك بتلك الإضافة حسنا وقد يكون بتلك الإضافة مثلا قبيحا، كما اتضح من خلال النحو الثالث في المقدمة اللي ذكرناها. مثلا الخروج عن البلد شنو، حسن أو قبيح؟ لا يتصف بذاته، لا بحسن ولا بقبح، لكن إذا قارن هذا الخروج، إذا قارن خروج المؤمن، خروج الضيف المؤمن ينطبق على ذلك الخروج باعتبار هاي الإضافة والنسبة. إذا نسبنا خروجنا من البلد إلى خروج المؤمن الضيف، كان عندنا ضيف مثلا وإحنا خرجنا من البلد وكان خروجنا مقارن لخروج هذا الضيف من البلد، إذا نسبنا خروجنا إلى خروج الضيف، إذا أضفنا خروجنا إلى خروج الضيف، هاي الإضافة تقتضي انطباق عنوان تشيع المؤمن، اللي تشيع المؤمن هذا عنوان يقتضي كون الفعل حسنا فيكون مطلوبا للشارع مأمورا به من قبل الشارع. فالشارع المقدس لا يطلب عنوان، لا يطلب الخروج من البلد مطلقا، يطلب الخروج من البلد مطلقا كل إنسان يقول له اطلع من بلدك اخرج سافر، لا، إنما يأمر بالخروج من البلد إذا تحققت تلك الإضافة، إذا تحققت تلك النسبة. فالإضافة شرط في المأمور به، الإضافة شرط في الخروج. الشارع المقدس كما لا يطلب الصلاة مطلقا، إنما يطلب الصلاة المقيدة بالوضوء، هو كذلك لا يطلب ولا يأمر ولا يريد الخروج من البلد مطلقا، وإنما يطلب ويأمر بالخروج من البلد المضاف المنسوب إلى خروج المؤمن، لأن بتلك الإضافة ينطبق عنوان التشيع، وحينئذ يكون أمرا حسنا مطلوبا من قبل الشارع. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة حتى نبين حقيقة الجواب، النقطة الثالثة هي أن الإضافة الإضافة التي تحدثنا عنها هي موجودة ومقارنة ومتحققة، سواء كان الشيء المنسوب إليه، الشيء المضاف إليه مقارنا أو لم يكن مقارنا. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة نقول الإضافة موجودة ومقارنة للمأمور به، سواء كان ذلك الشيء مقارنا أو لم يكن مقارنا. مقارنا شنو مثاله؟ هذا اللي الآن ذكرنا، هذا اللي الآن ذكرنا، نقول الإضافة مقارنة وموجودة، والشيء المضاف إليه أيضا مقارن وموجود. ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض خروجنا مقارن لخروج المؤمن، فتتحقق الإضافة وتكون الإضافة مقارنة مو وموجودة في نفسي آني وجود المأمور به، الفعل المأمور به، هذا واضح أو لا؟ المقارنة تكون موجودة، عفوا الإضافة تكون موجودة ومقارنة ولو لم يكن الشيء المنسوب إليه مقارنا. كما شنو مثاله؟ كما لو كان الخروج من البلد، هذا اللي قاعد نتحدث عنه، خروجنا عن البلد كان مسبوقا بقدوم عالم فقيه كبير، مسبوقة عالم المرجع سافر لرحلة علاجية، احنا خرجنا من البلد قبل قدوم ذلك العالم، قبل قدوم ذلك العالم، القدوم ايش وقت يتحقق؟ بعد ساعة او ثلاثة، خروجنا يكون سابقا، الإضافة تكون موجودة ومقارنة لخروجنا ولو كان طرف الإضافة متأخرا، الإضافة أيضا تكون موجودة، هاي الإضافة موجودة، نقول خروجنا يكون مسبوقا بقدوم العالم، هاي الإضافة، هاي النسبة متحققة، هاي الإضافة وهاي النسبة توجب انطباق عنوان، عنوان شنو؟ عنوان استقبال العالم و إحياء الشعائر وتعظيم الشعائر باعتبار كونه عالم وفقيه. هذا العنوان يقتضي كون الخروج يتصف بالحسن فيكون مطلوبا من قبل الشارع. الشرط في المأمور به في الخروج هو شنو؟ الشرط هو الإضافة، والإضافة دائما مقارنة، ولو كان طرف الإضافة متأخرا أو كان طرف الإضافة متقدما نفس الكلام. المأمور به هو ذات الخروج من البلد، الشرط هو الإضافة، والإضافة تكون دائما أبدا مقارنة، هي التي تقتضي أن يكون الفعل حسنا ومرادا ومطلوبا للشارع بقطع النظر عن طرف الإضافة، سواء كان طرف الإضافة مقارنا كما في تشيع المؤمن أو كان طرف الإضافة متأخرا كما في استقبال العالم. على كل حال الإضافة تكون مقارنة، الإضافة تكون موجودة. والذي نريد قوله في هاي النقطة الثالثة هو أن تأخر طرف الإضافة أو تقدم طرف الإضافة لا ينافي كون الإضافة مقارنة وموجودة في آن وجود المأمور به. الإضافة مقارنة دائما حتى إذا كان طرف الإضافة متأخرا، كون طرف الإضافة متأخرا أو متقدما هذا ما ينافي كون الإضافة مقارنة. يعني إحنا من الآن من أول لحظة من لحظات خروجنا ينطبق على خروجنا عنوان شنو؟ عنوان استقبال العالم. ليش؟ لأن الإضافة موجودة، الإضافة هي السبب في انطباق العنوان، وحينئذ يكون الفعل حسنا وواجدا للمصلحة ومطلوبا من قبل المولى، مطلوبا من قبل الشارع. زين، هاي الأمر الثالث. إذا اتضحت هاي الأمور الثلاثة نجي نجيب عن الإشكال، نقول الشرط في المقام ليس هو الوضوء بوجوده الخارجي. احنا بينا الجواب بشكل مجمل، الآن بينا بشكل تفصيلي. نقول أن الشرط في المقام ليس هو الوضوء بوجوده الخارجي، وإنما الشرط هو تلك الإضافة، هاي الإضافة الناشئة من مقايسة الشيء المأمور به، ذات المأمور به إلى ذلك الشيء. ما أقدر أقول إلى ذلك الشرط، لأن ذاك الشرط هو مو الوجود الخارجي، الشرط هو الإضافة. أقول الشرط ليس هو الوضوء بوجود الخارجي، وإنما الشرط هو الإضافة بين المأمور به وبين ذلك الوجود الخارجي. والإضافة دائما تكون مقارنة وموجودة، هاي الإضافة تقتضي أن يتصف ذات المأمور به بعنوان يقتضي حسنه، وعلى أساسه يكون مطلوبا من قبل الشارع. وفي جميع الأحوال تكون الإضافة مقارنة، سواء كان الطرف الإضافة متأخرا أو متقدما فضلا عما لو كان مقارنا. نعم، هذا شيء جديد. نعم، إذا لم يتحقق طرف الإضافة في ظرفه كما في الاغتسال بالنسبة إلى الصيام، هاي المستحاضة صامت وكانت عازمة على الاغتسال، لكن بعد أن أفطرت تكاسلت عن الاغتسال، تكاسلت ولم يتحقق شنو؟ لم يتحقق طرف الإضافة بوجود الخارجي، حينئذ عدم تحقق طرف الإضافة يكشف عن عدم تحقق الإضافة حال العمل. لأن إيش وقت تتحقق الإضافة؟ إيش وقت نقول هذا صوم مسبوق، لا الإضافة، صوم مسبوق بالاغتسال، إذا اغتسلت في الليل، إذا اغتسلت في الليل نقول ذاك صوم مسبوق بالاغتسال. أما إذا لم يتحقق الاغتسال في ظرفه هذا يكشف عن عدم تحقق تلك الإضافة، ولا ينطبق على ذلك الصوم العنوان الذي تسبب عن الإضافة. ليش؟ لأن الإضافة هي التي سببت العنوان، العنوان هو الذي سبب الحسن وسبب كونه مطلوبا مأمورا به من قبل الشارع. فإذا لم تتحقق الإضافة حينئذ لا حسن ولا أمر، فلا يكون مطلوبا، لا يكون مأمورا به. ليش؟ لأن الإضافة هي الشرط في المأمور به. مجرد أن تأتي بالصيام من دون أن تحقق الإضافة هذا يعني أن هذا الصوم ليس مطلوبا للشارع، ليس مرادا للشارع، فيجب أن تقضي صوم ذلك اليوم. هذا معنى الشرط المتأخر في محل كلامنا. معنى ذلك أن الشرط في الحقيقة ليس هو الوجود الخارجي المتأخر، وإنما الشرط هو الإضافة التي تكون مقارنة لذات المأمور به أيا كان طرف الإضافة. نعم، إذا لم يتحقق هذا الشرط، أو قل عفوا، إذا لم يتحقق هذا الطرف في ظرفه كشف ذلك عن عدم تحقق الشرط من حينه، وأن الإضافة ليست بمتحققة، فيكون ذلك الصوم باطلا. وإنما أطلقنا لفظ الشرط بعد أن كان الشرط حقيقة هو الإضافة، إنما أطلقنا اسم الشرط على الوجود الخارجي للاغتسال هذا من باب المسامحة. الشرط حقيقة هو الإضافة، أما أن نجي إحنا نسمي الاغتسال شرطا، نسمي الوضوء شرطا، هذا مسامحة. المصحح لتلك المسامحة هو أن الوجود الخارجي هو طرف للإضافة التي تكون شرطا حقيقة. الشرط حقيقة منه الإضافة، زين، الوجود الخارجي شي يمثل؟ يمثل طرف الإضافة، مو؟ لولا ذلك الاغتسال لما تحققت الإضافة، فالاغتسال هو طرف الإضافة، الشرط حقيقة هو الإضافة. احنا ننقل هذا الاسم الشرط من الإضافة إلى طرف الإضافة تسمية للشيء بحال متعلقه، الإضافة متعلقة بطرف الإضافة، فإحنا ننقل هذا الوصف من الإضافة إلى طرف الإضافة، هذا مسامحة. هاي المسامحة إخواني هي التي أوهمت الخصم في دعوى تأثير المعدوم في الموجود. إحنا لأن سمينا الاغتسال شرطا قال الاغتسال معدوم فكيف يؤثر في الصوم الموجود، لكن في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون سببا للتوهم. يعني لا ينبغي للمحقق أن يتابع مجرد الاصطلاحات والتسميات، مجرد إحنا سمينا الاغتسال شرط قال إيه هذا من تأثير المعدوم في الموجود. لا، لابد من النظر إلى واقع المطلب وإلى حقيقة ما نقصد. الشرط حقيقة هو الإضافة، والإضافة دائما أبدا مقارنة لذات المأمور به، ويكون من باب تأثير الموجود، يعني الإضافة في الموجود يعني المأمور به، ذات المأمور به، لا من باب تأثير المعدوم في الموجود. فأين انخرام القاعدة العقلية؟ هذا تمام الكلام في هذا الجواب. يبدو ما لحق نقرأ العبارة، هذا المقام الثاني عبارة نقرأ غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.